هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. ما هو ثمن إفشال ترامب لمذكرة التفاهم مع إيران؟ محور حديثنا. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما أرقام هواتف البث المباشر للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848. أعلن حرس الثورة الإسلامية في بيان له فجر الخميس استهداف القوات البحرية والجوفضائية التابعة له، البنى التحتية والمنشآت الحيوية في القواعد الأمريكية بالكويت والبحرين، وذلك عبر عمليات مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وجاء في البيان الصادر عن حرس الثورة الإسلامية في الإشارة إلى مراسم التشييع المهيبة لقائد الأمة الشهيد الإمام الخامنئي رضوان الله عليه في إيران والعراق: أحسنتم صنعا أيها المؤمنون البصيرون المخلصون الذين أظهرتم للعالم بتوقيتكم المناسب وتشييعكم المهيب الذي لا مثيل له في التاريخ عظمة ومكانة الولاية الإلهية وعمق المحبة المتبادلة بين الناس والولاية الإسلامية ومبادئ أمير المؤمنين علي عليه السلام، وبشعاراتكم ذكرتم العالم بأن ثمن التعدي على المرجعية والولي الفقيه للمسلمين سيكون باهظا. وأضاف: إلا أن هذا التشييع المهيب، ولا سيما مراسم التشييع المهيبة التي استمرت 23 ساعة في حرارة العراق الحبيب اللاهبة، أرعبت المستكبرين وأجبرتهم على رد فعل متسرع على هذا الاستعراض للقوة الشعبية، وأن أمريكا ناقضت العهود انتهكت جميع التزاماتها واستهدفت عدة نقاط في المحافظات الساحلية جنوب إيران، وفي عمل معادل للشعب استهدفت جسرين في المحافظات الشرقية المؤدية إلى مدينة مشهد المقدسة في محاولة منها للتغطية على نبأ هذه الملحمة الفريدة وإخفاء هذا الحدث الملهم عن شعوب العالم، غافلة عن أن هذه الجرائم ستجعل شعوب العالم أكثر وعيا وعزما على المشاركة في محاربة هذا الظلم. وتابع البيان: في المرحلة الأولى من الرد العقابي على منتهكي العهود الأمريكيين، قامت القوات البحرية والجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي عبر عمليات مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة بتدمير البنية التحتية والمنشآت الحيوية للقاعدتين للاحتلال الأمريكي في عريف جان وعلي السالم بالكويت والجفير والشيخ عيسى بالبحرين، وذلك بعد ساعة واحدة من هجمات العدو على مناطق متفرقة من البلاد. وحذر حرس الثورة الإسلامية الجيش الأمريكي القاتل للأطفال بأنه في حال تكرر هذا العدوان سيتم توسيع نطاق ردنا الساحق ليشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة. إلى ذلك اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي تصريحات ترامب بأنها ليست دليلا على القوة بل هي مؤشر على الفشل، وقال إن ترامب يفهم لغة القوة أكثر من غيره. وتابع غريب أبادي: في منشور على منصة إكس إن تصريحات ترامب اليوم من إهانة الشعب الإيراني إلى التهديد بشن مزيد من الهجمات ليست مؤشرا على القوة، بل هي اعتراف بفشل سياسة قامت على مدى سنوات على الإكراه والعقوبات والتهديد ولم تتمكن من إخضاع الشعب الإيراني أو إرغامه على الاستسلام. وأضاف يجب مخاطبة ترامب المجرم والقاتل بلغته نفسها، إذ يبدو أنه يفهم لغة القوة أكثر من غيرها. مستمعينا الكرام، تابعونا في لقائنا هذه التطورات المهمة سنحاول تسليط الضوء عليها في لقائنا هذا، فكونوا معنا.
الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا. قتلاهم أحياء في الشهداء وعلى عامكم لن تروا شيئا. الله أكبر الله أكبر. الأم تهزمكم فإن لا صوت الحيدة ما زال فوريا. الله أكبر والشيخ يعزمكم بوقفته ويشد بحرا كان محنيا. الله
ومعنا الزميل مصطفى رجاء من العاصمة طهران ليضعنا في صورة آخر التطورات في المشهد الإيراني. مصطفى حياك الله، أهلا بك، تفضل.
تحياتي لك زميل محمد، بارك الله بكم.
حياكم الله.
وزمين الأفضل والسلام على الجميع الذين يتابعون هذا اللقاء من أحداث وآراء من حدث وحوار عذرا في إذاعة طهران العربية. شكرا لفتح هذه النافذة. نعم، كما نعظم الأجر ونعزي مستمعينا الأكارم، لازلنا في المحطة الأخيرة التي نعيشها في توديع جثمان قائدنا العظيم رضوان الله تعالى عليه الإمام الخامنئي في مدينة مشهد المقدسة. الجموع الغفيرة والملايين التي حضرت هذا اليوم في مدينة مشهد لا زالت بانتظار إقامة صلاة الجنازة على جثمان قائدنا الشهيد عند مرقد الإمام الرؤوف علي بن موسى رضا عليه آلاف التحية والثناء. هذا أهم حدث يعني الآن يتابعه أبناء إيران الإسلامية، أبناء محور المقاومة والشرفاء في كل العالم. حيث بعد إقامة صلاة الجنازة سيتم نقل جثمان قائدنا رضوان الله تعالى عليه إلى داخل المرجع الشريف للإمام الرضا ليزور عند مضجعه وعند مرقده، مرقد الإمام الرضا، وبعد ذلك ينتقل إلى ينقل الجثمان إلى المكان المخصص في رواق دار الذكر كما تم الإعلان عنه في القنوات وشبكات الإخبارية.
نعم.
المكان المخصص ليوارى السرى عند مرقد إمامنا الرضا عليه آلاف التحية والثناء. الزميل محمد، هذا اليوم كسائر المحطات التي مر الجثمان أو الجثامين الطاهرة، جثمان القائد وكوكبة من أفراد أسرته الشهداء معه، يسجل في التاريخ لمدينة مشهد المقدسة.
نعم.
كلنا رأينا عبر شاشات التلفاز وعبر ما نقلته لنا وسائل إعلام مختلفة الحضور المليوني الحقيقي الذي كان بانتظار وصول جثمان السيد القائد منذ ليلة أمس صباح هذا اليوم في الساعات المبكرة عند أذان الفجر وبعد أذان الفجر وحتى ساعات الظهر، الذي يعني كان قد وصل جثمان القائد من مدينة النجف الأشرف. كانت الكل بانتظاره حتى ساعات ما يقارب الثالثة ظهرا بدأت مراسيم يعني حضور الجثمان بين الجماهير، وقد أخذ وقتا طويلا حتى دخل في شارع الإمام الرضا واقترب من الحرم الشريف أو المرجع الشريف. بعد ذلك تم نقله بالطائرات يعني بالمروحية حتى ينقل إلى داخل الحرم الرضوي. بعد لحظات إن شاء الله سيتم إقامة صلاة الجنازة ونشهد انتهاء هذه المراسيم بدفن جثمان قائدنا. أما الزميل محمد، يعني لا يخفى على المستمع الكريم بأننا ما شاهدناه في هذه المراسيم كانت صفعة قوية ومدوية على أعداء أمتنا. العدو الذي لم يكن يتوقع ولم يكن يرى أن القائد لديه هذا العدد الكبير من الجماهير المحبة والأنصار الموالين الأوفياء الذين حضروا كل هذه المراسيم بمحطاتها المختلفة. فلذلك هذا هو العدو الذي قام بحماقته مرة أخرى وأقدم على اعتداءاته على الجمهورية الإسلامية في إيران بذريعة يعني مسألة مضيق هرمز وأن إيران لا تسمح أو تحدد أمن الملاحة بهذه الطريقة. ولكن حجم الضربات وحجم الاعتداء الذي قام به وكان هناك عدد من الشهداء في إيران والأماكن التي تم ضربها المناطق الحساسة الحيوية الجسور خطط سكك الحديدية بعض المحطات الموجودة وبعض المقرات العسكرية كلها تدل على أن العدو أراد أن يحرف أنظار العالم من هذه المراسيم والرسالة القوية التي انتشرت وانتشرت دويها حقيقة في وسائل الإعلام المختلفة. والعدو والصديق كان يشهد بهذا الحضور الجماهيري العظيم وهو الملحمة المتكاملة لأبناء محور المقاومة في توديع جثمان قائدهم، وهي أكبر كما وصفها المحللون السياسيون وكذلك المفكرين بأنه أكبر صاروخ حتى أكبر من أي صاروخ باليستي وأي سلاح نووي. هذه الجموع التي جاءت لتودع قائدها ولتقول أننا على العهد لازلنا وسنواصل الطريق والمسار لمدرسة الإمام خامنئي الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فلذلك قام العدو بهذه الحماقة وأنه قال بأننا سنخرج من هذه الاتفاقية بشكل علني، يعني تم طرح هذا الأمر وخاطب الشعب الإيراني بهذه العبارات البذيئة والعبارات التي تليق به في هذه المجال. فالآن المشهد الموجود في الساحات يطالب القيادات العسكرية القيادات السياسية بالرد بأكثر من هذا الحجم الذي قام به العدو وفعله. فلذلك كل الساحات الآن أخذت حماسا آخر ودما آخر بداخله، لربما نقول ضخ دماء جديدة من دماء قائدنا الشهيد في هذه الساحات في الإرادات في العزم حتى يتم الرد على هذا العدو المعتدي ونلقنه درسا لا ينساه أبدا. فعلى الصعيد السياسي هناك الكثير من الرسائل نقلت والجهود متواصلة، ولربما بعد أن نشهد تدفين قائدنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ومواراة جثمانه الثرى سنرى الرد الأساسي والحقيقي للعدو كما كان منذ ليلة أمس. هذا الرد موجود وهذا اليوم أيضا موجود، والصواريخ اتجهت باتجاه الأهداف بعض الأهداف في المنطقة حتى نلقن الأعداء درسا وأن هذه من الثوابت ومن الخطوط التي لا يمكن أن نتحدث ونتفاوض عنها أبدا ما إن لم يريد العدو أن يقبل بهذه المعادلة المفروضة عليه.
نعم، شكرا جزيلا لك الزميل مصطفى رجاء من طهران.
تحياتي لك.
حياكم الله.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا معكم بمشاركة من الدكتور محمد الدوراني الباحث السياسي من اليمن، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي ترامب والتي اتضح للجميع بأنه يعمل ليلا ونهارا على تحويل مسار أي اتفاقيات أو مذكرات اتفاقيات أو حلول سياسية نحو مسار يخدم بقاء الولايات المتحدة الأمريكية مسيطرة على المنطقة. ولذلك هم يعني استخدموا هذه المذكرة وغيرها من المعاهدات لفترة معينة لكي يسمح لهم بإعادة ترتيب أوراقهم التي فشلت في المرحلة السابقة من العدوان، وفي إعادة يعني وفي محاولة فرض يعني سيطرة عسكرية وإعادة الإمدادات العسكرية ويعني إصلاح ما يعني ما تضرر نتيجة للنتيجة للضربات القاسية من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران، فهو يعمل ليلا ونهارا على إعادة ترتيب وضعه العسكري، على بناء تحالفات جديدة كما حدث في اجتماع حلف شمال الأطلسي في تركيا، وحالة من الهزل والضعف لدى القادة الذين حضروا، والذي خرج ببيان أنه لن يسمح لإيران امتلاك سلاح نووي، وأنه يعني يريدون من إيران أن يعني أن تحمي مضيق هرمز والملاحة من مضيق هرمز ومن هذا القبيل. وبالتالي هو بدأ في عمل تحالفات سياسية وأيضا اتفاقيات سياسية في المنطقة تخدم مصالحه واستمرار عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي نفس الوقت لاحظ الجميع أن محاولة أيضا تجنيد جنود من الداخل الإسلامي والعربي لمواجهة محور المقاومة كما حدث في سوريا عندما تم استقبال الجولاني، ويعني ووعده برفع يعني العقوبات أو رفع سوريا من قائمة الإرهاب مقابل أن يساعدونهم في مواجهة حزب الله. ولذلك نجد بأن الرئيس الأمريكي في حالة تردد وتخبط، وهو يريد أن يثبت أن يقوي يعني معادلاته في المنطقة لكي يستطيع أن يحقق أي انتصار على الجمهورية الإسلامية لم يتحقق له خلال الفترة السابقة. وفي نفس الوقت تصريحاته الأخيرة بعد أن شاهد الشعب الإيراني يخرج بالملايين وفي العراق وفي كل الدول الإسلامية يشيعون قائد الثورة الشهيد القائد السيد علي خامنائي، ويرسلون رسائل واضحة للعدو الأمريكي والصهيوني أننا على مسار الثورة سائرون، وأننا يعني سنتوجه في تحرير في مواجهة هذا العدو وكسر هيبته مع تشكيل محور المقاومة ووحدة هذا المحور، ومع أيضا انطلاق الطائرات الإيرانية لكسر الحصار على الشعب اليمني بتنسيق مع الحكومة اليمنية في صنعاء والأحرار في صنعاء. وبالتالي هنالك حالة من السخط الذي تتحرك أيضا فيه دول المتحالفة مع الولايات المتحدة سواء كانت دول الخليج أو غيرها، وهذا هو الغباء المستمر من قبل دول الخليج التي لم تعي الدروس ولم تعرف ولا تريد أن تعرف بأن عدوها الحقيقي هو الأمريكي الذي ينهب ثرواتها ويسيطر على قرارها وعلى سيادتها. ولكن مهما نصحت قيادة الثورة في إيران تلك الدول وأرسلت لها رسائل الود والاحترام وحاولت أن تبني علاقات ودية وتزيل أي توترات بينها وبين تلك الدول، ولكن نجد أنهم يغدرون الجمهورية الإسلامية ويستخدمون الأراضي يعني أراضيهم في دعم الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو مزيد من الغباء، مزيد من الانحراف، مزيد من السقوط، ويعتبر هو يعني غلط استراتيجي ينفذه بقراراتهم الخاطئة. ولذلك نجد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على تحقيق أو يعني بمعنى أن تعمل على تغيير معادلة الردع وتعيد الاستباحة من جديد للجمهورية الإسلامية في إيران. ولكن عندما نشاهد التصريحات للقيادة الإيرانية والقائد الثورة والحرس الثوري في إيران بأنهم مستمرون في تصميمهم على مواجهة أي عدوان باستهداف كل القواعد الأمريكية وتلقين العدو الصهيوني الدروس القاسية، وهذا إنما يعتبر رسالة واضحة للأمريكي ولغبائه المستمر أنكم مهما عملتم ومهما تجرأتم فإنكم سوف تنالون من نتائج غروركم وتكبركم وجرائمكم المستمرة، ولن تحققوا أي نصر بل مزيد من الخسارة. هم دائما ما يخافون من الخسارة، فكلما زادت خسائر الأمريكي نتيجة للضربات كلما يعني أوقف عدوانه وكلما حاول أن يتحرك في أي مسار آخر ليحقق أي نصر، وهذا بالتالي إنما كلما زادت خسائره في أي معركة كلما يعني قلت فرص نجاحه وتحقيق ما يطمح إليه. وبالتالي الأمريكي هو لن يلتزم بأي اتفاق، بل أن الجمهورية الإسلامية هي من أظهرت للعالم جميعا بأن هذا الأمريكي وغيره إنما هو يبحث عن مصالحه وعن هيمنته وعن سيطرته، ولكنه يحمل مشاريع تدميرية لاستقرار المنطقة واقتصاد المنطقة. وأيضا في نفس الوقت الدول التي تعمل على تحقيق سلامة الأمريكي ودعم الأمريكي واستمرار الأمريكي بأموال عربية وإسلامية وبدعم سياسي واقتصادي من تلك الدول، إنما هم يعملون على استمرار الإرهاب في المنطقة واستمرار الإجرام. وبالتالي هنالك رسائل واضحة لكل الدول المساندة للأمريكي في عدوانه على الجمهورية الإسلامية، أن أي دولة تساند من أراضيها الأمريكي فإن الجمهورية الإسلامية سوف تدافع عن نفسها باستهداف كل القواعد والمناطق التي يستهدف منها الشعب الإيراني. والشعب الإيراني هو شعب متماسك وشعب يحمل حضارة عريقة، وهو يعرف حق اليقين بأن هذه المعركة هي معركة مصيرية، والتساهل فيها لن يحقق إلا فرص للعدو لاستمرار في عدوانه، وهذا الذي لن يتحقق. فالنجاح والنصر الذي تحقق سابقا هو نتيجة لتضحيات شعب بأكمله وشعوبا بأكملها، وما وصلت المقاومة لهذه المرحلة إلا بعد مجهود كبير ومسيرة جهادية تحقق عبرها ما تحقق من تغيير معادلة المنطقة من حالة الاستباحة إلى حالة الرد القاسي، وهو الذي تحقق اليوم عندما أعلنت القيادة الحرس الثوري أو القيادة في القوات الجوية في الحرس الثوري بأنها استهدفت القواعد يعني أو القيادة المركزية للقوات الأمريكية سواء كان في البحرين أو الكويت أو حتى في الأردن في قاعدة الأزرق وغيرها من القواعد التي يستخدمها العدو الصهيوني في استهداف المنطقة. أما بالنسبة لمضيق هرمز فإنه يعتبر يعني مضيق استراتيجي، وهو يؤلم العدو ويعني وله تأثير كبير على العدو الصهيوني والأمريكي، ولذلك العدو الأمريكي هو يريد تأمين هذا المضيق، وعندما يؤمن هذا المضيق يعمل على استهداف الجمهورية الإسلامية بكل أريحية، وهذا الذي لن يتحقق لأنهم ليسوا أوفياء بتعهداتهم وليسوا لديهم النية الصادقة في إيقاف الحرب على الجمهورية الإسلامية، وهؤلاء هم لا يفهمون إلا لغة القوة والمواجهة، ومهما حاولوا فإن الجيش الإيراني والشعب الإيراني مستعد والمقاومة في كل المنطقة مستعدة. أيضا ما يحدث في اليمن من حصار واستمرار على الشعب اليمني، وأيضا ما يحدث في لبنان، فأمريكا هي تعمل على إيجاد المنطقة بكلها وعلى الإضرار بأمن المنطقة، فالمتضرر في المقام الأول هي تلك الدول الداعمة والتي تستخدم أموالها بشكل مستمر لدعم الجانب العسكري الأمريكي ولدعم يعني استمرار الأمريكي في السيطرة على المنطقة، وهذا الذي قد يكون له نتائج عكسية عليهم، فهم المتضررون ومصالحهم في المنطقة سوف تتضرر. ومع امتداد الحرب وتوسعها في المنطقة لن يكون لمحور المقاومة إلا النصر. فعندما نشاهد يعني ما يحدث رغم امتلاك هذا العدو كل الإمكانيات، فإنه في فتراته السابقة وأيضا فتراته التي سوف تأتي في أي معركة قادمة يستمر فيها، فإن الأمريكي سوف يتضرر ومن يدعم الأمريكي سوف يتضرر، ولا يوجد حل إلا بإزالة هذه الغدة السرطانية وإزالة التواجد الأمريكي في المنطقة. إذا أرادوا سلام واستقرار في المنطقة لابد أن تكون أمريكا غير متواجدة، وأيضا لابد أن يكون الكيان الصهيوني غير مسيطر في المنطقة وأن يرحل بأسلحته وعدوانه وتهديداته المستمرة، وهذا هو الحل الحقيقي لأمن واستقرار المنطقة والدول العربية والإسلامية وأمن واستقرار العالم. فأمريكا دائما ما تصنع التوترات سواء كان على مستوى أوكرانيا وروسيا والصين والهند وباكستان وأفغانستان، كل ما يحدث هو نتيجة لخطط أمريكية لتحقيق الفوضى في العالم، وأيضا منح أمريكا حرية القرار على رؤوس الشعوب العالم بكله لكي تكون هي القطب الوحيد المسيطر على العالم والقرار العالمي. وهذا الذي إذا تحقق سوف يكون مزيد من الفوضى، مزيد من الدماء التي تحدث في العالم، مزيد من يعني من السيطرة والهيمنة والطغيان الأمريكي والتسلط الأمريكي. وهذا الذي يعني ترفضه كل شعوب الشعوب الحرة والمستقلة بقرارها، لأن الجمهورية الإسلامية مهما كان حجم التضحيات فهي في مقام عزة وكرامة، منطلقة وفق توجيهات الله، متحركة لحماية شعوبها ولحماية أمن منطقتها ولحماية واستقرار العالم ولمواجهة عدو يتحدى العالم ويرتكب جرائم في حق شعوب الأمة الإسلامية ويريد أن يهيمن عليها ويريد أن ينهب ثرواتها. فما هو الحل أمام هذا العدو إلا بكسر هذا العدو ومواجهته وتمريغ أنفه في التراب. ولذلك المعركة القادمة هي معركة قوية، وهي أيضا ضمن خطوات الحروب الفاصلة وضمن نهاية سوف تتحقق لهذا العدو مهما اقتر بقوته وبإمكانياته وتحالفاته، فهو في الأخير لن ينال إلا الخزي والعار، والله هو قادر على تغيير معادلة وموازين المواجهة لصالح المؤمنين الصادقين في محور المقاومة.
شكرا للأستاذ محمد الدوراني، دكتور محمد الدوراني من اليمن الباحث السياسي.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثر التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ما هو ثمن إفشال ترامب لمذكرة التفاهم مع إيران؟ محور حديثنا في هذا اللقاء نتناول فيه التطورات الأخيرة والتصعيد الأخير بين من قبل الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية التي مارست دورها بحسب ما نصت ورقة التفاهم بينها وبين الولايات المتحدة، التي تنص على أن إدارة والسيطرة على مضيق هرمز تكون من نصيب الجانب الإيراني، وهذا يعني ورد بكل صراحة وشفافية في بنود الاتفاق، وبالتالي إيران مارست هذا الدور، ومهاجمة إيران بهذه الطريقة هو خرق فاضح للاتفاق، وبشكل أو بآخر محاولة أمريكية لخلط الأوراق و التملص من التزاماتها من هذا في هذا الاتفاق الذي بحسب الخبراء هو بالدرجة الأولى لصالح الجانب الإيراني، ما يدل على أن الولايات المتحدة كانت في مأزق وقبلت بهذه الورقة، والآن حين خرجت من هذا المأزق تريد أن تتملص من التزاماتها في هذه الورقة، وبالتالي تختلق الحجج والذراع، وهذا هو ديدن الولايات المتحدة. هذا ليس بالأمر الجديد على الولايات المتحدة أن تنكث على عقبها وتنكث وعودها وعهودها ومواثيقها التي وقعتها بنفسها. ترامب بنفسه وقع مع الرئيس بيزشكيان هذا الاتفاق، والآن يتملص منه ويخرج بمظهر صاحب الحق ويتحدث بحديث بذيء عن الإيرانيين بما لا يليق أمثال هؤلاء. على كل، الجمهورية الإسلامية مارست دورها، وبالتالي يجب احترام العهود، يجب احترام المواثيق، يجب احترام سيادة الدول، سيادة الجمهورية الإسلامية على هذا المضيق الذي هو ضمن مياهها الإقليمية مع الجانب العماني، وبالتالي إيران لم تخرق هذا الاتفاق بل مارست دورها بحسب ما نص الاتفاق بينها وبين الولايات المتحدة. أنتم تريدون أن تحتالون على الجمهورية الإسلامية وتلتفون تختلقون الذرائع لتكونوا في حل من هذا الاتفاق. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور هادي عيسى دلول الخبير بالشأن الإيراني معنا عبر الهاتف. دكتور هادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا.
الله يسلمك دكتور. بداية، كيف تنظر إلى هذا التصعيد الأخير والعدوان الذي شنته الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى محمد. تحية لك أستاذ محمد
والمستمعين.
عظم الله أجرنا وأجركم بمصادر أجرنا. يعني هذه الحرب مفتوحة بالنهاية، واشنطن لا أمان لها، وطبعا الحرب أساسا لم تقف لنقول أنها استؤنفت.
نعم،
يعني موضوع القصف اللي حصل ما بني على باطل فهو باطل. يعني من البداية موضوع القوافل التي خرجت هي قوافل مشبوهة، ومجرد أن يفتحوا ممر من خارج نطاق المنطقة المسيطر عليها، هذا يعني أن هناك أمور تهرب ولربما تكون أسلحة لقصف إيران مرة أخرى.
نعم،
فهذا الاتفاق الذي كان ودونالد ترامب وافق عليه، يعني حينما ذهبنا إلى سويسرا كانت المذكرة واضحة، يفتح هرمز بعد مرحلة وقف إطلاق النار بجميع الجبهات، فإن لم يوقف إطلاق النار في جميع الجبهات سوف يقفل هرمز، فلماذا استاءوا من إعادة قفل هرمز؟ فهذا الأمر الذي كان ترامب يحاول أن يتلاعب. طبعا هناك نقاط ضربت اليوم، البحرين صفرات الإنذار منذ حوالي ساعة ونصف كانت تدوي على مسيرات، والأهداف لم تنتهي بعد، هناك أهداف كثيرة موجودة، القيادات في الحرس الآن يضعوا الأولويات في عملية قصفها ويترك مساحة لعملية الأخذ والرد في موضوع التراجع عن هذه الأمور. طبعا هناك خطوط عريضة لن يتراجع عنها. المشكلة الأكبر صراحة ليس في موضوع، ولكن المشكلة الأكبر الآن في موضوع تغيير الفتوى، فهناك تصويت في اليومين القادمين على موضوع الخروج من Non-Proliferation Treaty أو NPT أو مذكرة حد الشلسة الدمار الشامل. يرى بعض الإخوة الكرام في الشورى في جلسة الشورى بأننا يجب أن نخرج من هذه الوثيقة لتداعيات الزمن وتداعيات المعركة التي تستدعي أن تكسر هذه الوثيقة، نظرا لتدهور الأمور العسكرية مع إيران والأعداء، فبالتالي يجب أن يكون هناك ردع من هذا النوع.
نعم.
إن كان هناك تصويت بالإجماع صراحة سيكون هناك انقلاب بالصورة كاملا في كامل المنطقة، لنرى.
طيب
نعم،
كيف رأيتم تعامل إيران حتى الآن مع هذا التصعيد، الردود التي صدرت على المستوى السياسي على المستوى العسكري؟
بالنسبة للمستوى السياسي الآن الأولوية للعسكرة، وبالنسبة للمستوى العسكري لا أحد يستطيع أن يحدد أو يخمن، هذا الموضوع محصور ضمن غرفة العمليات العسكرية لدى الإخوة في الحرس. هم الذين يروا المشهد، هم الذين يروا الأهداف، ليس كل هدف مرصود ممكن قصفه مباشرة. هناك بعض المجريات تكون مثلا برصد الحرس أن هناك مدنيين من جهات أخرى موجودة في هذا الهدف، يجب الانتظار كان يبتعد عن هذا الهدف كي لا يكون هناك أضرار مدنية وتكون الأضرار اقتصادية وعسكرية فقط في الهدف المستهدف. وبنفس الوقت الحجم لا أحد يحدده، هناك أصوات كثيرة متذبذبة الآن في إيران، منهم من يقول يجب أن تزخ بآلاف الصواريخ، منهم من يقول لا تضربوا المناطق العربية ركزوا فقط على الأمريكي، منهم من يقول ماذا تنتظروا اضربوا الألياف الضوئية، منهم من يقول يكون هناك ضرب كل المصالح الأمريكية في المنطقة. هناك يعني أصوات كثيرة مصطدمة من الحرقة الداخلية في قلوبهم على هذا القصف العشوائي الذي حصل، يعني بكل وقاحة وبكل فجور وبكل بأن هؤلاء بكل هذه الكلمات البذيئة التي هي من أوصافه ويشبه فيها الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية وبكل وقاحة، وليس أحد من هؤلاء الأنجاس في الأمم المتحدة خرج بتصريح يقول له ليس عليك أن تقوم بهذا الإجراء، وهو ويهدد أن هذه الليلة سوف أقصف إيران وضرب المناطق المدنية. فبالتالي إن خرجنا لأي موضوع خارج نطاق القانون الدولي لا أحد يلومنا صراحة، نحن في حالة خلاص استنزاف نهائي لا حل، وإلا كما قال بعض الإخوة مزجورة من أكثر من عام إن لم نرد بطريقة قاسية دونالد ترامب سوف يكرر الضربات في كل شهر، وللأسف ما توقعوا الإخوة هو الذي حصل. لذلك أقول لك تقريبا الأمور تفلت عن السيطرة، يعني حتى الطاقم السياسي في إيران اليوم في طهران لا يستطيع أن يأخذ قرار لأنه خلاص العملية وضعت تحت تصرف القيادة العسكرية بما يراه مناسبا، ولا يطلب أحد عليه لسرية الأمر، وبالتالي يأخذ الإجراء بما يراه مناسبا للحفاظ على أمن البلد.
طيب ما هو التعامل الأمثل مع مثل هذه الحالة برأيك؟
البندقية، لا حل إلى البندقية صراحة. كنا دائما نقول يجب دبلوماسية أن يكون لها دور، يجب دبلوماسية يكون لها دور، ولكن تبين أننا كنا مخطئين. هؤلاء جميعهم بدون استثناء لا يفهموا إلا بالسلاح صراحة.
نعم.
هذا يعني هذا قد أفلسنا سياسيا معهم، لا احترموا حليف ولا احترموا صديق ولا احترموا قانون ولا احترموا وثيقة ولا احترموا لغاية ولا احترموا جنيف. ماذا إن كانوا يريدوها غابة فسنريهم كيف تكون إدارة الغابة.
لكن هناك أيضا من يتخوف من مثل هذا التعامل ويقول بأنه يجب عدم التهور، يجب التريث، يجب إعطاء الدبلوماسية مجالها، على ما يبدو أن باكستان أيضا تحركت بهذا الاتجاه، قطر أيضا مع باكستان أيضا على ما يبدو تحركت بهذا الاتجاه باتجاه يعني تشغيل العملية الدبلوماسية أو إعادة تشغيل العملية الدبلوماسية، ماذا ترون في ذلك؟
وبعدين تحركت العملية الدبلوماسية عدنا للنقطة صفر. ما هذا نفس المشكلة اللي صارت في عمان. في عمان 2 خرجوا الإخوة وقالوا لا تذهبوا إلى عمان سوف نقصف وأنتم هناك. قلنا مستحيل، هذه المرة هناك ضمانات، هناك باكستاني، هناك إجراءات كثيرة مختلفة عن المرحلة الأولى في ضرب فوردو، وما توقعوا قد حصل، واستشهد سوى بلاد الخميني في هذه المعركة. فبالتالي الآن صدقني سنوقع في إشكال جدا كبير مع شعبنا إن هذا الكلام نقلنا لهم. خلص وصلوا لمرحلة الاستشهاد الكامل أو الانتصار بكرامة جميع الشعب. لذلك أقول لك القنبلة النووية الحقيقية في إيران هي مجلس الشورى، لأنه إذا أخذ قرار باتجاه معين لا القيادة ولا الحرس ولا المسؤولين ولا السيد مرشد ولا أحد يستطيع أن يقف ويقول لهم لا، لأن لديهم منطقية بناء على تجارب، وأصلا نحن جميعنا موجودين من أجلهم، وإلا نكون غير ديمقراطيين من أجل شعبنا وأبنائنا. فبالتالي أقول لك لم يعد هناك خيار لأي دبلوماسي، وأعود وأقول في الدبلوماسية هل يستطيع الباكستاني مثلا، هذا مستحيل يحصل، أن يأتي ويقول أنا سوف أجمد عمل السفارة الأمريكية في إسلام أباد لأنهم خرقوا الاتفاق؟ لا يستطيع. فبالتالي ما هي الدبلوماسية؟ ماذا تنفع؟ خلاص انتهى الموضوع، الموضوع لا يفهمه إلا أن يضع الأمريكي والإسرائيلي في سلة واحدة. الشيطان الأكبر شيطان أكبر، كنا نحاول لعشرات الأيام الشهور والسنوات أن نحاول أن نفصل هذه الأمور ونقول لربما واشنطن تغير سلوكها، وكانوا الإخوة المتشددين هنا في إيران يقولوا لا يمكن هذا النجس أن يغير سلوكه، وكنا لهم نعم ولكن سنحاول. أنا معك، هلأ لربما ضرب النخات العربية هناك خلاف عليها ببعض الشيء، ولكن نعود ونقول المبررات الموجودة لديهم الذين استهدفوا في هذه النقاط لربما المعلومات ليست متاحة لنا ولكن متاحة لهم، الذي جعلتهم يأخذوا هذا القرار. حينما تنتهي المعركة أقروا القيادة في الحرس أننا سنعطي بيانات كاملة لماذا وضعنا هذه النقاط في أولويات بنك أهدافنا، ونحن مسؤولين عن هذا القرار. ولكن الآن لا رئاسة الوزارة ولا رئاسة الحكومة ولا رئاسة الجمهورية ولا أي أحد مدني يسأل، لأنه لن نعطي جواب، المسألة جدا حساسة ولا نريد تسريب لهذه المعلومة بأي شكل من الأشكال، ستكون على مستوى ضيق ونتحمل المسؤول أمام شعبنا والأمم المتحدة إن كنا مخطئين. طيب شو بتقول له إذا فعليا ما توقعوا في عمان قد حصل، وما حصل في باكستان باكستان قد وقع. يعني كل توقعاتهم قد وقعت بأنهم هؤلاء أناس أنجاس لا يمكن أن تضع يدك بيدهم وتعمل اتفاق. وهذا الحقير في الأمس قالها. شوف كيف لف الموضوع. قال هذا كل الكلام البذيء الذي قاله وبماذا نهى كلامه. المستشارين عندي لا زالوا يمكن أن يحاوروا إيران. شو أصدق يعني شو تارك يعني تفعل ما تريد وبالآخر تقول أن هناك استشارات؟ لا، استشارات على نفسكم ليس على الشعب الإيراني. خلص القرار قد اتخذ، ولا أعتقد هذه المرة سيكون هناك خطوة إلى الوراء بهذه السهولة. أعتقد الشيء الوحيد الذي ممكن أن ينهي هذا الأمر هو الكلام الأساسي الذي طرح والذي جمد من أكثر من 6 أشهر، هو خروج جميع القطع العسكرية الأمريكية من كامل خليج فارس كاملا، وإلا ستبقى على الاستهلاك.
نعم. طيب، بناء على المعطيات التي لديك وقراءتك، ما الذي ينتظرنا؟ ما الذي ينتظرنا خلال الأيام، الساعات أو الأيام المقبلة باختصار لو سمحت؟
ترامب سوف يفر من المعركة. أنا أتوقع كل ما حصل هو ليس معركة، ولكن هو تجهيز لمكان آخر يشد الأنظار عليه. وأتوقع الخطوة الثانية ستكون في لبنان. أمريكا جهزت الآن نزولها إلى لبنان، ستأتي إلى الجنوب وتبدأ بموضوع الانتشار بالخطة التي وضعوها في الخلية. لربما يستثنوا الإيرانيين فيها، التي أصلا هي الجزء.
نعم نعم، شكرا لك دكتور. نعم، شكرا لك دكتور هادي عيسى دلول، الخبير بالشأن الإيراني، على مشاركتك القيمة في هذا اللقاء. للأسف فقدنا الاتصال، ولكن أعتقد أن الفكرة اتضحت بأن الجانب الأمريكي سيتراجع، وهناك كان تراجع فعلا بعد التصعيد الذي قام به ترامب. كان هناك تراجع وأدى إلى تراجع أسعار النفط بعد أن ارتفعت بسبب تصعيده. على كل، سنظل نتابع هذه التطورات أول بأول، نوافيكم بها خبرا وتحليلا إن شاء الله عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.